أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. ما زال البحث في المسألة الخامسة والمبحث الآخر الذي يتعرض له يرتبط بعقد الولي عليكم السلام مع فقد شرطه. لو عقد الأب أو الجد للصغير مع وجود مفسدته أو مع عدم المصلحة على الخلاف، فهذا عقد للولي مع فقد شرط الولاية، فما هو حكم هذا العقد؟ هناك احتمالات. الاحتمال الأول أنه بفقد شرط الولاية يكون الأب والجد ليس وليا، وعقد غير الولي من مصاديق العقد الفضولي، فيكون صحيحا بالصحة التأهلية والاستعدادية، وتتوقف صحته الفعلية على إجازة الصغير بعد بلوغه أو إجازة المجنون بعد إفاقته أو إجازة السفيه بعد رشده. إذن الاحتمال الأول أن يكون هذا من قبيل العقد الفضولي الموقوف على الإجازة. الاحتمال الثاني أن يكون هذا العقد باطلا من رأس، هذا الاحتمال لولا ما سيأتي من الماتن رحمة الله عليه في المسألة اللاحقة لكنا قلنا أن مدرك هذا الاحتمال هو أن الأب أو الجد عندما عقد لم يعقد بنية أنه أجنبي، بل عقد بنية أنه أصيل، فكيف يكون فضوليا؟ فما قصد في العقد هو العقد بعنوان الولي، وما أريد تصحيحه بعد البلوغ والإفاقة والرشد هو العقد بعنوان أنه فضولي وأجنبي، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. فمدرك هذا الاحتمال الثاني هو هذا. طبعا هذا حقق في محله أنه في العقد الفضولي لا أثر للنية، فلو بعت هذا الكتاب معتقدا بأني مالك له، تبين بعد ذلك لا، مالكه شخص آخر، فأجاز هذا الشخص الآخر يصح ويكون من العقد الفضولي المتوقف على الإجازة. الاعتقاد والنية لا أثر له في العقد الفضولي. فإذا مدرك هذا الاحتمال يمكن أن يكون هذا الأمر، لكنه باطل. المدرك الآخر هو ما ذكره الماتن في المسألة اللاحقة. وهو أن يقال إن العقد يكون فضوليا فيما لو كان الأصيل حين العقد له أهلية الإجازة، أما إذا كان حين العقد مسلوب الأهلية فإجازته بعد حصول الأهلية لا أثر لها، كما فيما نحن فيه. حين العقد كان صغيرا أو مجنونا أو سفيها فلم يكن له الأهلية، فكأن أرباب هذا القول يشترطون في العقد الفضولي الأهلية الفعلية للمجيز حين العقد، وهذا الشرط غير متوفر فيما نحن فيه. فبالتالي لا يكون فضوليا. إذن عقد الولي مع انتفاء شرطه ليس بصحيح بالصحة الفعلية لانتفاء الشرط، وليس صحيحا بالصحة التأهلية لأنه ليس من العقد الفضولي، لأن العقد الفضولي يشترط فيه أن يكون الأصيل بالفعل له أهلية الإجازة حين صدور العقد، والصغير حين صدور العقد أو المجنون أو السفيه لم يكن له أهلية الإجازة. فإذا لا عقد أصيل ولا عقد فضولي، فماذا يكون العقد؟ باطل. هذا مدرك الاحتمال الثاني. طبعا تحقيق هذا البحث موكول إلى أين؟ إلى العقد الفضولي من كتاب البيع، هناك يحققون. مع ما هو معروف بين المحققين أنه لا يشترط في العقد الفضولي أهلية الأصيل بالفعل حين صدور العقد من الأجل. ومنشأ هذا الخلاف على ما ينقحه السيد الخوئي رحمة الله عليه هكذا، أن العقد الفضولي هل صحته على القاعدة أم أن صحته بدليل خاص؟ إذا قلنا صحة العقد الفضولي على القاعدة، كيف يعني على القاعدة؟ بهذا البيان، بأن يقال ما نحتاج إليه لإدراج العقد أي عقد كان تحت عموم أوفوا بالعقود هو أن ينتسب العقد إلى الأصيل. ما نحتاج إليه حتى يشمله أوفوا بالعقود أن يكون العقد الصادر منتسبا إلى الأصيل، وانتسابه إلى الأصيل يتحقق بأحد طريقين. الطريق الأول أن يتصدى الأصيل، أنا صاحب الكتاب أقول بعتك الكتاب، هذا الطريق الأول. ينتسب العقد إلى مالكه بأن تصدى المالك بنفسه، هذا الطريق الأول. الطريق الثاني أن يحول ما صدر إليه، الذي باع الكتاب ليس مالك الكتاب والأجنبي، فانتفى الطريق الأول، لكن بإجازته تحول هذا الذي اعتبره الأجنبي من الأجنبي إليه، فصار منتسبا إليه، فصار العقد بإجازته عقدا، فيندرج تحت ماذا؟ أوفوا بالعقد. فبهذا البيان سيكون العقد الفضولي على القاعدة، يندرج تحت أوفوا بالعقود. فإذا بنينا على هذا القول يصبح الأمر واضحا، لا نحتاج إلى أن نشترط في العقد الفضولي أن يكون المجيز حين العقد له صلاحية الإجازة بالفعل، لأن انتساب العقد إليه كما يحصل فيما لو كان لي صلاحية الإجازة حين العقد، يحصل فيما لو كان لي صلاحية الإجازة بعد مدة. على كل تقدير سوف ينتسب هذا العقد إليه، فعلى القاعدة. إذن بناء على القول الأول وعلى هذا التحقيق لا نحتاج إلى هذا الشرط. القول الآخر أنه لا، العقد الفضولي لم تنشأ صحته من كونه على وفق القاعدة، بل إنما نشأت صحته من الدليل الخاص. نشأت صحته من أين؟ من الدليل الخاص، يعني الروايات القليلة الواردة في العقد الفضولي. تذكرون رواية عروة البارقي في كتاب البيع في المكاسب، لكلف النبي صلى الله عليه وآله بشراء شاة أو شاتين، الآن ناس الرواية. فأصحاب هذا القول يقولون العقد الفضولي لا، ليس على القاعدة، لا يندرج تحت أوفو بالعقود، وإنما الذي صحح العقد الفضولي الدليل الخاص. فإذا العقد الفضولي على خلاف القاعدة، وما كان مخالفا للقاعدة يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو مورد الروايات. الروايات الواردة في العقد الفضولي بتمامها المجيز كان له الأهلية بالفعل حين العقد، فحينئذ بما أن العقد الفضولي مخالف للقاعدة لا نستطيع أن نتعدى عن مورد الروايات. إذا صار واضح منشأ الاختلاف. حينئذ مثل السيد الخوي والسيد الحكيم يرون لما ثبت في محله أن العقد الفضولي على وفق القاعدة، فحينئذ لا نشترط في العقد الفضولي هذا الشرط. هذا كلام مثل سيد الخوئي رحمة الله عليه. لكن نقول للسيد الخوئي هكذا أنه حتى لو اخترنا أن العقد الفضولي على خلاف القاعدة، مع ذلك لا نؤمن بهذا الشرط. يعني تفت نحن نوافق السيد الخوي على أن العقد الفضولي على وفق القاعدة، لكن السيد الخوي ماذا فعل؟ قال من يقول بأنه على وفق القاعدة لا يشترط الشرط، ومن لا يقول بذلك لابد أن يشترط هذا الشرط. هنا إشكاله أنه يمكن أن نقول بأنه على خلاف القاعدة ومع ذلك لا نشترط هذا الشرط، بدعوى أن الروايات الفضولية على قسمين، الأكثر فيها ما كان موردها الأهلية الفعلية للإجازة حين العقد، لكن لا ينحصر بذلك، عندنا روايات موردها لم يكن هناك أهلية للإجازة حين العقد. وأكتفي بذكر روايتين. الرواية الأولى تقدمت سابقا وهي صحيحة أبي عبيدة الحذاء، قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين، فقال النكاح جائز، وأيهما أدرك كان له الخيار. التفت جيدا، ذيل هذه الرواية يذكر الأب، ويرى أن عقد الأب نافذ ولا يحتاج إلى الإجازة، مثل المحقق الكركي في جامع المقاصد جمع بين الصدر والذيل بهذا الجمع، وهو أن المقصود من الوليين الواردين في الصدر ليس الولي الشرعي بل الولي العرفي، مثل الأخ والعم زعيم القبيلة وما شابه ذلك، وإلا يكون هناك تهافت في الرواية بين صدرها وذيلها. إذا كان المقصود الولي الشرعي، الولي الشرعي يشمل الأب، فصدر الرواية تقول تحتاج إلى إجازة، ذيلها يتكلم عن الأب يقول لا يحتاج إلى إجازة، يكون هناك تهافت. فطريق الجمع عند المحقق الكركي أن المقصود من الولي في الصدر هو الولي العرفي لا الولي الشرعي. إذا أخذنا بهذا الجمع، الولي العرفي عقده ماذا يكون؟ يكون فضوليا. والإمام عليه السلام أوقفه على الإجازة متى؟ بعد الإدراك، يعني حين صدور العقد لم يكن الصغير له أهلية بالفعل على الإجازة. طبعا هذه الرواية فيها إجمال كما تقدم، لا نستطيع أن نجزم بما ذكره المحقق الكركي، هذه الرواية محل خلاف. لكن الرواية الثانية هي المهمة، الرواية الثانية صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، رواية صحيحة السند، قال سأله رجل عن رجل مات وترك أخوين والبنت. رجل أب ترك ابن صغيرة وترك أخوين له، والابنة صغيرة، مش أي بنت ترك، لا ترك ابنة بعد لم تدرك. فعمد أحد الأخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه، ثم مات أبو الابن المزوج. فلما أن مات قال الآخر: أخي لم يزوج ابنه، فزوج الجارية الثانية، فزوج الجارية من ابنه. فقيل للجارية: أي الزوجين أحب إليك، الأول إليك الأول أو الآخر؟ قالت: الآخر. ثم إن الأخ الثاني مات، وللأخ الأول ابن أكبر من الابن مزوج، فقال للجارية: اختاري أيهما أحب إليك، الزوج الأول أو الآخر؟ فقال قال يعني الإمام عليه السلام: الرواية فيها أنها للزوج الأخير، وذلك أنها قد كانت أدركت حين زوجها، وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراك. هذه الرواية واضحة في أن الأخوين ليسا من الأولياء الشرعيين، وإن كان أحد الأخوين وصيا، فإنه بمقتضى ما بحثناه في الوصي لابد أن نحمل هذه الرواية على أنه لم يكن وصيا في التزويج، كان وصيا في الأمور المالية بس. فتتكلم الصحيحة عن تزويج لكل واحد من الأخوين لابنه، والبنت ما زالت صغيرة، بعدما أدركت اختارت الثاني بحسب الفرض، وبعدما مات الأخ الثاني وجاء الابن الأكبر للأول، الإمام عليه السلام أو الراوي للرواية عن الإمام عليه السلام بيّن أنه حينئذ لا أثر لاختيارها، لأنها كانت بعدما اختارت الثاني قد أدركت وأجازت الثاني، فهذا يعني أن العقد قد نفذ، فليس لها بعد ذلك أن تختار. فمورد هذه الرواية من البداية كما هو واضح هو الصغيرة التي لم يكن لها أهلية الإجازة بالفعل حين صدور العقد. فإذا لو فرضنا أننا لم نقل بأن العقد الفضولي على وفق القاعدة، وقلنا أإن صحته بالرواية وبالدليل الخاص، بعض الروايات مغردها الصغير، فحينئذ على كلا القولين نلتزم فيما نحن فيه في عقد الأب أو الجد مع فقد الشرط أنه من العقد الفضولي الذي يصح بأي شيء بالإجازة. هذا تمام الكلام في هذا الفرع في هذه المسألة. الفرع الآخر قال رحمه الله: بل الأحوط مراعاة المسألة، بل الأحوط عفوا مراعاة المصلحة. هذا الاستدراك رجوع إلى الفرع الأول، حيث عرفت أن مختار الماتن ما هو؟ الاكتفاء بعدم المفسدة. هنا احتاط بمراعاة المصلحة، وواضح أن هذا الاحتياط احتياطا على مبنى الماتن، احتياطا استحبابي. جملة من شراح كلام الماتن كالسيد الخوئي والسيد الحكيم رحمة الله عليهما ذكرا أن منشأ، هذه كلمة منشأ، وأنا عندما سألت عن أنه كيف تكتب منشأية، خب أعرف أنه مثلا في الكتب من كتبها على النبرة ومن كتبها على الهمزة، هذا واضح، يعني أحتاج إلى تدرير. التفتنا على كل تقدير، الإخوان أرسلوا، بعضهم أرسل على الخاص جزاهم الله خير، وبعضهم أرسل على العام، يعني ربما وجدت رعاية الكتاب، لأنه شوف الذين مر بعض الأشخاص يكتبون على النبرة ومر يكتبون على الهمزة، بل وجدت في كتاب واحد لمؤلف واحد طارة يكتب على النبرة وأخرى يكتب ماذا؟ على الهمزة، يعني هذا لا يكون دليلا. قياس المسألة بفعل مثلا قرأوا المضاف إلى الضمير، ربما يقال أن هذا يرجع إلى كلمتين، لأن الضمير عبارة عن كلمة، لكن على تأمل في ذلك، بينما فيما نحن فيه لا، غاية ما يوجد هي ياء النسبة، وهذه لا تعتبر كلمة مستقلة. على كل تقدير مقتضى القاعدة، إذا لم نحاسب برعاية أصل الكلمة، مقتضى القاعدة أن تكتب على النبرة. على كل هذه الأمور ليست فيها قاعدة، وإنما مجرد أمور اعتبار، يعني لا نستطيع أن نخطئ من يكتبها على الهمسة. نرجع إلى صلب الموضوع، ماذا كان سيد الخوئي والسيد الحكيم يرون؟ أن منشأ هذا الاستحباب لإحتياط الاستحباب يرجع إلى أحد أمرين. الأمر الأول هو إلحاق باب النكاح بباب الأموال، باعتبار أنه في باب الأموال لم يظهر خلاف، بل ادعي الإجماع على أنه يشترط في الولاية على المال رعاية المصلحة، واستدل له الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في المكاسب بقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، مع بحث طويل في الاحتمالات الأربعة في الأحسنية، بالنتيجة استقر رأيه على أن هذه الآية تدل على لزوم رعاية المصلحة في باب الأموال، ولا يكفي مجرد عدم المفسدة طبعا. وهذه الآية وإن لم تكن شاملة للأب، لأنه لو كان يوجد أب لا يطلق يتيم، هي ليست شاملة للأب، لكن تعمم على الأب للقطع بعدم الفصل بين الأب والجد. فحينئذ يقال أن ما نحن فيه وهو باب النكاح يلحق بباب الأموال، فلا بد من اعتبار المصلحة. هذا المنشأ الأول. المنشأ الثاني أن يقال بأن أخبار الولاية في باب النكاح وإن كانت مطلقة، إلا أنها تنصرف إلى وجود المصلحة. ولما كان كلا المنشأين قابلين للمناقشة، فالمنشأ الأول على تقدير الإجماع ودلالة الآية تدل على ذلك في باب الأموال، ولا تدل على ذلك في باب النكاح إلا بالقياس. والمنشأ الثاني وهو دعوى الانصراف هو أول الكلام، فحينئذ نتنزل من الفتوى إلى الاحتياط الاستحبابي. هذا ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه والسيد الحكيم. لكن قد عرفت سابقا أن ذلك الإطلاق بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع ينزل على وجود المصلحة. فإن كان لا بد من الاحتياط فالاحتياط في هذه المسألة ينبغي أن يكون احتياطا وجوبيا لا احتياطا استحبابيا. طبعا هذا بحثناه بشكل مفصل بعد لا نريد. الفرع الأخير في هذه المسألة، قال رحمه الله: بل يشكل الصحة إذا كان هناك خاطبان أحدهما أصلح من الآخر بحسب الشرف أو من أجل كثرة المهر أو قلته بالنسبة إلى الصغير، فاختار الأب غير الأصلح لتشهي نفسه. المقصود من هذا المثال هو أنه لو دار الأمر في التزويج بين الصالح والأصلح، فزوج الولي الصالح وترك الأصلح، فهل يكون العقد صحيحا ونافذا ولازما، أم يكون فاقدا لشرطه فيندرج تحت العقد الفضولي الذي يحتاج إلى إجازة؟ الماتن رحمة الله عليه استشكل الكلام في هذا الفرع في مقامين. المقام الأول في وجه الاستشكال، والمقام الثاني في صحة المثال، يعني نناقش الماتن في كلا المقامين. أما المقام الأول فيظهر من السيد الخوئي والسيد الحكيم والسيد القلبيجاني رحمة الله عليهم أنه لا وجه لهذا الاستشكال. قل لي إليه، يقول لي أن المفروض الماتن مثلنا، ما هو الشرط عنده؟ عدم المفسدة لا المصلحة، حتى نفتش عن الأصلح. فإذا كان الشرط كفاية عدم المفسدة فهو متحقق في المقام، فينبغي أن تقول بصحته. نعم الأحوط استحبابا ماذا؟ أن يراعي الأصلح لا أن يستشكل. التفتنا؟ فهؤلاء ربطوا هذا المثال بشرطية المصلحة أو عدم المفسدة، وبما أن الماتن اكتفى بعدم المفسدة فلا ينبغي أن يستشكل. الآن سوف واضح منشأ الإشكال عند هؤلاء أنهم ما في داعي، لأن شوف الاستشكال غير الأحوط استحبابا، استشكال يعني فيه تردد، يعني أقف في الفتوى، عندما أقف في الفتوى أحطاط وجوبا لأني أحطاط استحبابا. فبما أنك اخترت كفاية عدم المفسدة فلا ينبغي لك أن تستشكل، ينبغي أن تفتي في هذا المثال بالصحة والنفوذ واللزوم، ولكن تحتاط استحبابا برعاية ماذا؟ الأصلح. هذا المقام الأول. لكن باعتقادي أن هذا الإشكال إنما يرد على المتن فيما لو فرضنا أن منشأ استشكاله هو رعاية المصلح، فيقال له أنت لم تتبنى هذا الرأي فلا وجه للاستشكال. لكن ها ما ذكروه غير متعين، يمكن أن يكون منشأ استشكال الماتن أحد أمرين آخرين. الأمر الأول ما أشار إليه المحقق العراقي رحمه الله عليه في تعليقة له استدلالية على العرف، وهو أنه في هذا الفرض تقدم لابنتي خطيبان، أحدهما صالح والآخر أصلح، ومن دون أي مبرر اخترت الصالح وتركت الأصلح. فيقول هذا يعد خيانة. يعد خيانة، وإطلاقات أدلة الولاية منصرفة عن هذا الموقف. هذا البيان من المحقق العراقي يؤكد ما ذكرته سابقا من مناسبات الحكم والموضوع. فإذن منشأ الإشكال أن هذا من مصاديق الخيانة والإطلاقات منصرفة عنه، لأن الولي أمين وليس بخائن. المنشأ الثاني للإشكال أن يقال أنه بتفويت الأصلح مع التمكن منه بحسب الفرض، بتفويت الأصلح مع التمكن منه يرجع ذلك عرفا إلى الإضرار بالصغير، فإن تفويت المصلحة المعتد بها مع التمكن منها عرفا يصدق أنه أضر بحاله. والمفروض عندكم أن المطلقات مقيدة ومحكومة لقاعدة لا ضرر. يحتمل أن يكون منشأ استشكال الماتن هذا المنشأ الآخر، فإذا الحق مع الماتن في الاستشكال لا مع السيد الخوي والسيد الحكيم والسيد القلبيجاني. هذا تمام الكلام في المقام الأول، يعني في أصل صحة الاستشكال فيه. أما المقام الثاني المثال الذي ذكره صحيح أم لا، هناك مناقشة للسيد الحكيم في المثال، يأتي التعرض لها إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.
الموضوع
لم يأخذ عن الاعتبار. أولا هذه الرواية لا تدل على ثبوت الولاية،
مثل هذه الروايات فزوجوه، يعني تصدق حتى لو لم يكن الأب وليا بل كان وكيلا، اتفقنا؟ يعني لا تدل بوضوح على مسألة الولاية حتى نقول أنه هذه مطلقة، فحينئذ نأخذ بإطلاقها فتجري في مورد الصالح وترك الأصلح. أنت كلامك فقط في خصوص هذا المثال لا في أصل
الأحلام.
أي جل التفتنا. نعم في النهاية المختار عندي هو هذا، أنه في الصالح والأصلح يخير الولي في تزويج ما وإن لم يكن هناك سبب للترك، يعني هذا المقصود من تشهي نفسه، ليس المقصود من التشهي الانتقام، وإنما المقصود أنه من دون أي مبرر. التفتنا، هذا سوف نثبته. نعم في مثل هذا المورد يختار. هذا يصبح بحث صغروي، هذا يصبح بحث صغروي، ظاهر رواية تقديم كلام الجاهل.